شوفك عيني نظرتك تحييني يا حبيبي.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تشهد غدا اجتماع صيغة أستانة لمناقشة خفض التوتر وإدارة الأزمة بين سوريا وتركيا. الجيش السوري يعزز مواقعه في الشريط الحدودي مع تركيا، والمسلحون يستخدمون سيارات الإسعاف لقصف المناطق الآمنة. موسكو تعلن مقتل 250 مرتزقا أجنبيا في دونباس، وتأمر بتدمير الصواريخ التي تقصف المناطق السكنية فيها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن صيغة أستانة المزمع يعقدها يوم غد الثلاثاء في طهران ستتناول مسألتي خفض التوتر بمناطق النزاع في سوريا وإدارة الأزمة الأمنية بين دمشق وأنقرة. واعتبر أمير عبد اللهيان عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم عاملا يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث ستطرح هذه القضية للنقاش في الاجتماع المرتقب للدول الضامنة. وأشار أمير عبد اللهيان إلى الظروف الحساسة المرتبطة باحتمالات التصعيد العسكري التركي شمال سوريا، لافتا إلى الجهود السياسية التي بذلها الجانب الإيراني لإزالة القلق التركي بهذه المنطقة. قال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف إن روسيا وإيران تتمتعان بإمكانيات هائلة لتحقيق تعاون ثنائي لمواجهة الحظر المفروض على البلدين. بيسكوف وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني أشار إلى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو التي تجاوزت 4 مليارات دولار، لافتا إلى سعي البلدين للاستغناء عن التعامل بالعملة الأمريكية في المستقبل مع تحسين الأنظمة المصرفية للجانبين. وأشاد بيسكوف بنجاح إيران في التكيف بشكل جيد مع ظروف الحظر عبر إيجاد البدائل وتطويرها رغم القيود، مضيفا أن روسيا تستطيع القيام بذات الأمر. انتشرت وحدات من الجيش السوري في مناطق عدة بريفي حلب والرقة القريبين من الشريط الحدودي، معززة بذلك نقاط انتشارها لمواجهة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة تستخدم سيارات إسعاف ومركبات تحمل شعار الخوذ البيضاء لقصف الأجزاء الأمينة بمنطقة خفض التصعيد. وقال مصدر عسكري روسي إن هذا الأسلوب استخدمه المسلحون لاستهداف أرياف حلب وإدلب واللاذقية، مشيرا إلى رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون على عدة مناطق خلال الساعة الماضية. اعتبرت حركة حماس إعلان الكيان الصهيوني تشكيله ميليشيات مسلحة من قطعان المستوطنين عملا إجراميا منظما بحق الشعب الفلسطيني. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانو أكد أن هذا السلوك يشجع المستوطنين الصهاينة على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، موضحا أن ممارسات التنكيل تتم بدعم كامل من قبل سلطة الكيان الغاصب. من جهته، وصف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين هذه الخطوة بالضوء الأخضر الذي تمنحه وزارة الحرب الصهيونية لقتل أصحاب الأرض الحقيقيين، محملا الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا التصعيد الخطير. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال أقدمت على مصادرة حوالي 1500 دونم من أراضي الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب نابلس، وذلك بهدف إقامة مستوطنة سيطلق عليها مدينة التلال السبع. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مدينة التلال السبع، مدينة استيطانية يعمل الاحتلال جاهدا لإقامتها فوق أراض فلسطينيين شمالي مدينة رام الله وجنوبي مدينة نابلس. المدينة الاستيطانية التي تم وضع مخططاتها في العام 1975 وتم في الأيام الأخيرة مصادرة أكثر من 1400 دنم لصالحها ستقام فوق أراضي بلدات ترمسعية والمغير وقريوت وجالود. المخطط يقوم على توسيع المستوطنات المحيطة مثل مستوطنة شيل وشافوت رحيل وشرعنة بؤر استيطانية أخرى.
احنا بكى عنا في المنطقة اللي بحكي عنها في التنسيق الأمني بنصيلها بكى عنا عنب نمول ترمس عية كامل، بكيت أنا زارع فيها 1000 غرس زيتون. فقدان المصادر الدخل الفردي للمزارع رهيب جدا.
المخطط الاستيطاني الجديد يتعدى حدود الأراضي المصنفة جيم ويعتدي على الأراضي المصنفة باء. وفي بلدة مثل ترمسعية فإن مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون تمت مصادرتها بالكامل، ومئات الدنومات الأخرى تخضع لما يسمى مناطق أمنية محاذية للمستوطنات، وهذه الأراضي يسمح لأصحابها بالوصول إليها 8 أيام خلال العام فقط، وكثيرا ما يحرمون حتى من الوصول إليها.
مناطق سي مثل ما تفضلت ما إلنا إحنا سيطر عليها، إحنا فقط بنصلها 8 أيام في السنة اللي هي 4 أيام إحراث وأربع أيام جداد. هلا هم صار الاعتداء على مناطق باء تقريبا، وطبعا لا شك إن يعني محميين من الجيش.
الهجمة الاستيطانية في هذه المنطقة هي الأكثر وضوحا لوقوعها استراتيجيا بين شرق الضفة الغربية وغربها. هنا تكمن معركة حقيقية، معركة بقاء على الأرض. هنا معركة تقوم ما بين الطارئ والأصيل، فبينما يحاول الأصيل أن يحافظ على ما تبقى من أرضه يسعى الطارئ إلى فرض السيطرة حتى ولو كان بالقوة العسكرية.
أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قوات بلاده العسكرية العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس. بدوره أعلن الناطق باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف مقتل نحو 250 مرتزقا أجنبيا إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا لانتشارهم في المنطقة. وقال كوناشينكوف إن الضربة دمرت العديد من المدرعات والآليات العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية، مشيرا إلى استهداف القوات الروسية المشتركة 14 موقع قيادة بالإضافة إلى منظومات للطائرات ومستودعات للذخيرة. دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مجددا إلى انتخابات مبكرة بعدما سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أجريت في بنجاب أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان. وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائبا محليا جديدا، حيث فاز حزب عمران خان حركة الإنصاف ب 15 مقعدا، فيما اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ب 4 مقاعد، ونال المقعد الأخير مرشح مستقل. وقال عمران خان بعد صدور النتائج في ولاية بنجاب إن السبيل الوحيد المضي قدما بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة، معتبرا أن كل سبيل آخر سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والمزيد من الفوضى الاقتصادية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تشهد غدا اجتماع صيغة أستانا لمناقشة خفض التوتر وإدارة الأزمة بين سوريا وتركيا. الجيش السوري يعزز مواقعه في الشريط الحدودي مع تركيا، والمسلحون يستخدمون سيارات الإسعاف لقصف المناطق الأمنة. موسكو تعلن مقتل 250 مرتزقا أجنبيا في دونباس وتأمر بتدمير الصواريخ التي تقصف المناطق السكنية فيها. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فقد كمل الدين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو أحكام دينهم وسمو قيادتهم التي تحقق آمالهم في بلوغ الحياة الكريمة.
مبارك عليكم عيد الغدير الأغر،
أسمى
وأحلى
وأروع
وأجمل التبريكات والتهاني
نزفها لكم مستمعين الأعزاء
بمناسبة حلول عيد الإمامة والولاية،
عيد الغدير الأغر.
كل عام وأنتم بألف خير.
أحلى يوم اليوم يا حيدر، أقول من رفع جفينك لهذا الرسول. أحلى يوم اليوم يا حيدر، أقول من رفع جفينك لهذا الرسول. قدمك لأمتك فهني شيعتك، قدمك لأمتك فهني شيعتك. غالي غالي وش قد فقير، غالي غالي وش قد فقير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير بعيد الغدير الأغر. مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج تونس ومشروع الدستور الجديد. إلى أين يسير الرئيس التونسي بالبلاد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة؟ ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج، هو تحت العنوان التالي: تونس ومشروع الدستور الجديد. ويمكنكم الاتصال بشكل مباشر على أرقام هواتفنا التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. الدعوات أيضا لحضراتكم مستمعين الأحبة للتواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 0098-93-8878-4050.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد. في خضم تلاطمات العمل السياسي في تونس، يزداد انقسام الشارع التونسي بين مؤيد لمشروع الدستور الجديد ومعارض لخطوات الرئيس قيس سعيد الذي يواصل سياسة الهروب إلى الأمام لوضع المعارضة، وخصوصا قائد المعارضة الغنوشي الذي يمثل قطب الرحى في الزاوية الحرجة. نعم، فجدد دعوته إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة ودعا للتنسيق بين مختلف الأطراف المعينة التي اعتبرها بأنها معينة أو معنية في تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، معتبرا أن الأمر يتعلق بأموال الشعب، وقال إن الأمر يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي، في إشارة إلى ملاحقة قادة المعارضة كالغنوشي وأصدار التهم ضده، مشددا على أنه لا مجال للتراخي والتأخير. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي تتصاعد مقاومة المعارضة التونسية من قبيل إعلان جمعية القضاة التونسية سلسلة من الإضرابات عن الطعام لرفع ما سموه بالمظلمة المسلطة عليهم وارتفاع الأزمة بشأن ملاحقة الغنوشي وتداعياتها الخطيرة على أمن البلاد، خصوصا وأن الغنوشي يعتبر من أقدم السياسيين ومن الذين قضوا سنين طوال في السجون. يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد أن يطرح مواضع مهمة أبرزها قضية الاستفتاء على الدستور الجديد الذي اتهم بالتلاعب به مرارا، وقضية إجراء التحقيقات لما سماها بإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، ما يؤكد أن الأزمة المستمرة أصبحت أكثر تعقيدا. وفي ضوء هذه المعطيات وتشابك التحليلات، تتبين أن الأجواء التي تسبق الاستفتاء في تونس التي تعيش دوامة من الأزمات تنظر بأن الانزلاق الاقتصادي وربما تكرار المشهد السريلانكي في تونس مع انفجار اجتماعي تلوح في الأفق، حيث حذرت المعارضة التونسية أخيرا بأن خطب قيس سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات، وقد توصل البلاد إلى نقطة المجاعة وهي في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات، إذ إن شواهد تاريخ تونس تشير إلى الأنظمة الدكتاتورية كنظام بن علي استخدم سلاح محاربة القضاء والضغط عليه لتسخيره ضد المعارضة، والتي تضر ارتداداتها بصورة مباشرة بالشعب التونسي. حياكم الله مستمعينا الأحبة، ونرحب بكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس ومشروع الدستور الجديد محور حديثنا في هذا البرنامج، ونحاول الوقوف مستمعينا مستمعاتنا عند سير الأحداث في تونس والرئيس التونسي في هذا البلد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة. وبطبيعة الحال يعني إذا كان الرئيس التونسي قد حارب القضاء وعفى عشرات القضاة وشهر سيفه ضد قادة المعارضة، هل سيتمكن من مواجهة القضاء وكذلك المعارضة بشكل سوي مع بعضهما البعض؟ ما هي الأهداف الكامنة وراء دعوته الأخيرة بملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد أزمة اجتماعية خانقة جراء تردي الخدمات؟ ماذا كان يعني قادة المعارضة كالغنوشي عندما قال إن أوضاع البلاد تشبه ما حصل في سريلانكا؟ ولماذا لم تتحرك الدول الغربية في إبداء أي وجهة نظر في الوقت الذي تقاتل جاهدة في قضية الدستور في سوريا؟ لينتقل إلى تونس في هذه اللحظات، حيث التحق بركمنا الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من هناك. أستاذ أحمد، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم ألف سلام.
حياكم الله. أنا أشكر لك أستاذ أحمد حضورك معنا وتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء لكي نتحدث عن ما يجري في تونس ومشروع الدستور الجديد. أستاذ أحمد، إلى أين يسير الرئيس التونسي بالبلاد مع تفاقم الأزمات التي تقودها المعارضة؟
يعني رئيس الجمهورية هو هبة من السماء بالنسبة لي وجاء في الوقت المناسب. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين جاءوا من لندن وجاءوا مسلحين بمشروع استعماري بريطاني معروف لدينا جميعا.
نعم.
ويدل عليه هذا الكيان الصهيوني الذي زرعوه بيننا حتى يزرع الفتن ويفعل ما فعله منذ أكثر من قرن اليوم بهذه الأمة، حيث أصبح يعبث بأمنها ويعبث بثرواتها ويعبث حتى ببقائها ووجودها. فقيس سعيد عندما جاء إلى سلطتي لم يكن مشروع رئيس جمهورية في الحقيقة، بل كان أحد المثقفين التونسيين المولعين بالوطنية، المشحون بالوطنية، الذي يعتز بوطنية بلده. ولكن ما عاشه وما عشناه نحن في تونس على امتداد يعني عقود عديدة، 7 عقود على الأقل، كنا محرومون منه أو محرومين من الوطنية، حيث أن فرنسا لا زالت تتحكم في ثرواتنا، فرنسا لا زالت تفرض اللغة الفرنسية بل والثقافة الفرنسية على تونس وعلى المغرب العربي بصفة عامة.
نعم.
إذن عندما جاء هذا الرئيس وجاء الإسلاميون من لندن، بتنا بين مشروعين، مشروع قيس سعيد الوطني ومشروع جماعة لندن اللاوطني، مشروع الربيع العربي الذي في الحقيقة هو جزء من الثورات في أوروبا، الثورات الملونة إذا تتذكرون.
نعم.
وبدأوا بعد تدمير أوروبا الشرقية ذهبوا إلى العراق ودمروه، ثم جاءوا إلى المغرب العربي، ولا تنسون العشرية الدموية في الجزائر. فنحن مصادفون بهذا الربيع، أقول هذا ولكنني أستدرك في الخوض أيضا، لأن الشعب التونسي كان يعني يروم الثورة وكان يود لو أن الوضع يتغير، ولكننا عشنا عقود بلا وطنية، بلا سيادة وطنية، بلا كرامة، يعني نعمل ونشتغل في المصانع الأوروبية التي يعني تستهلك عرق شبابنا وأعصاب شبابنا، ويرمون لهم 7 دنانير ويذهبون بالثروة التي يتم إنتاجها في تونس، يذهبون بها إلى أوروبا ويربحون الفائض المالي الذي هو في الحقيقة ناتج عن عرق هذا الشعب. إذن عندما جاء قيس سعيد ويعني التفت إلى الشعب وقال له هذا لا يمكن أن يستمر، هذا الوضع وضع الإرهاب وقتل الناس، نحن قتلوا في تونس على امتداد 10 سنوات قتلوا أكثر من 1500 شرطي وجندي، قتلوا زعماء سياسيين، وأذكر منهم البرامي، وأذكر منهم شكري بالعيد، وأذكر منهم المهندس الزواري، هؤلاء كلهم تم اغتيالهم بعلم من جماعة النهضة وبموافقة من جماعة النهضة. هؤلاء يعني زرعوا الإرهاب بكامل البلاد طولا وعرضا، هؤلاء نكلوا بالشعب عندما يعني صامتوا أمام إخفاء المواد الغذائية، إخفاءها إما بيعها بأسعار مرتفعة جدا، لا يستطيع الفقراء شراء هذه المواد الغذائية الضرورية مثل الحديد والفرينة، يعني نحن نقول يعني القمح الأبيض.
نعم.
وبقية يعني المواد الغذائية كالزيت العادي إلى آخره، الشعب أصبح يعني جائع، لا يجد، لا أتحدث عن كرامة، بل لا يجد قوته اليومي، المدارس دمرت، التعليم أصبح بالمال بعد أن كان التعليم يعني مجد شعبنا ومجد وطننا، أصبح يعني التلاميذ يعني 50% من تلاميذنا يستهلكون يعني المخدرات التي تأتي من وراء البحر، يعني الجرائم التي ارتكبت في بلدنا لا تحصى ولا تعد، وقد تمت كلها تحت إشراف جماعة النهضة والذين تحالفوا معها. أضيف إلى ذلك مسألة خطيرة وخطيرة جدا، حيث أن تونس أصبحت مصنع الإرهابيين الذين يرسلونها إلى ليبيا لتدميرها، بمشاركة حلف الناتو لتدمير هذا البلد العربي الذي كان دائما الركن الذي يعني نحتمي به ونذهب للعمل داخله حتى يعني نبتعد عن البطالة وعن الفقر إلى آخره. ولكن الذين حكمونا في ذلك الوقت والذين جاءوا من وراء البحار هم الذين دفعوا بأبنائنا لينكلوا بالليبيين رغم أن الليبيين لم يسيئوا إلينا أبدا، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك، أصبحنا مصنع للإرهابيين ونرسل آلاف مؤلفة إلى سوريا لتدمير هذا البلد. حتى أنني أذكر تصريحا قاله الغنوشي سنة ألف يعني انتخابات 2019، قال في تونس الآن نحن ننتخب برلمانا جديدا وهناك في سوريا فهذه الصواريخ تدق يعني بيوت بشار الأسد كذا وكذا. يعني هذا الرجل مريض وهذه الحركة مريضة، بل حركة بائعة، حركة يعني لا وطنية لها، حركة عميلة، حركة تشتغل لفائدة الحركة الصهيونية وبفائدة الشعب. فجاء قيس سعيد بمشروع للإنقاذ، الإنقاذ الوطني، إنقاذ الدولة الوطنية، ودولتنا كادت تسقط وكادت تعلن الإفلاس وكان الشعب يعني سيرحل كله من البلد. جاء قيس سعيد وطرح مشروع إنقاذ وطني بدستور جديد، دستور لا يمكن إلا أن نصوت له بنعم، دستور لا يمكن إلا أن ندعو الشعب برمته للتصويت لهذا الدستور. أعطيكم أربع تقريب عناوين لهذا الدستور. العنوان الأول يقول بأن تونس والشعب التونسي جزء من الأمة الإسلامية. هذا من أجل أن يطيح بهذه المقولة التي دمرت البلد والشعب، فهم كلما ارتكبوا جريمة إلا وينزلون إلى الشوارع ويقولون الإسلام في خطر. هذه معزوفة يعني تعودنا على الاستماع إليها، ولكنها كانت معزوفة تخفي جرائم التي كانت ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين الذين جاءوا من لندن. يعطي مثالا آخر في أحد الفصول في الدستور الجديد يقول بأن الثروات الوطنية هي ثروات الشعب التونسي وهي ملك للشعب التونسي وليس لأحد الحق التمتع بهذه الثروات. هذا أمر مهم، هذا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية. لذلك العنوان الكبير لهذا التغيير الذي نحن ذاهبون إليه هو السيادة الوطنية، هو الاستقلال الوطني، هو تنفيذ المثل الوطنية والالتزام بوطن وبكرامة وطن وبكرامة شعب. أعطيكم مثالا آخر، يعني الجهات هنا يقولون بأن جهات الساحل تتمتع بأفضلية وجهات العاصمة إلى آخره، بينما جهات غربية لا تتمتع بالتنمية، لا تتمتع إذن بالتشغيل إلى آخره. فجاء قيس سعيد وقرر بعث يعني غرفة أخرى، غرفتين، برلمان من غرفتين، الغرفة الأولى هي غرفة تشريعية والغرفة الثانية هي غرفة الاهتمام بالجهات وبالأقاليم. وهذا أمر مهم من أجل التنمية وتنمية الجهات واعتبار كل الجهات سواسية والتنمية توزع يعني بالعدل بين مختلف الجهات ومختلف الأقاليم. هذه عينات من هذا الدستور الذي جاء لينشر العدل وينشر الحرية. يتحدثون عن الحرية، أي حرية يريدون؟ أقول لكم وبصراحة أنهم يعني سمحوا بهذه الأمراض التي تأتي من أوروبا، سمحوا بالسحاقيات، بحق النساء للسحاقيات، هذا مرض، هذا مرض جنسي، سمحوا به وسلموا تأشيرات قانونية لترويج السحاقية والفتر السحاقي، سمحوا للواد حرية اللواد. هذه الحريات، هذه ليست حريات، هذه أمراض صهيونية تريد أن تنشرها، وعليهم أن يعودوا إلى بروتوكولات بني صهيون، فسيجدون كل هذا الذي يريدونه تحت عنوان حريات هي أمراض يريدون بها تفكيك مجتمعنا وضرب مجتمعنا. إذن جاء قيس سعيد ليصلح يعني ببرنامج إصلاحي، ببرنامج إنقاذ، ببرنامج يعني فك كل هذه الضغوط وهذه الأمراض وهذه الألعاب التي يعني جاء هؤلاء من أجل أن يمررها مقابل يعني سرقة الأموال ومقابل تحويل تونس إلى مجرد غنيمة. نعم غنيمة بالنسبة لهم، تونس غنيمة. لذلك وصل بنا الأمر أن ديوننا تفوق الإنتاج المحلي للاقتصاد الوطني. الديون فائدة الغرب تفوق الإنتاج المحلي. لذلك نحن ذاهبون يوم 25 والشعب ذاهب يوم 25 ليوافق على مشروع قيس سعيد وليوافق على هذا الدستور الجديد وليوافق على بناء تونس جديدة حتى يعني نخرج من هذا العالم الذي كله ظلم والذي كله يعني إرهاب والذي كله محاولات استيلاء على الثروات ونشر العنصرية ونشر الفساد. ماذا فعلوا لفلسطين أكثر من قرن والشعب الفلسطيني يذبح؟ نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن مع الثورة العربية، نحن مع الوحدة العربية، نحن مع الوحدة الإسلامية. والإسلام هو ذلك الإسلام الذي يقاوم، هو ذلك الإسلام الذي يعمل على التحرير، هو ذلك الإسلام الذي يعمل على الوحدة، هو ذلك الإسلام الذي قال عنه الإمام الخميني يجب أن يعني أن ننزع الغدة السرطانية على الأمة من خلال تحرير فلسطين. نعم، هذا أحد الأهداف الذي نحن ملتزمون به في تونس، وسنعمل مع شعبنا على الخروج من هذا النفق، وسنخرج بإذن الله وبإرادة الشعب وبإرادة القوى الوطنية، لأن هناك قوى وطنية مقموعة في تونس. لا يسمح لها بالكلام، ويسمح بالكلام فقط هؤلاء العملاء الذين يتقاضون أموالا طائلة من دول الغرب.
أستاذ أحمد، بشرح كامل ووافي طبعا لما يدور في البلاد، لكن يعني إذا كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حارب القضاء وعفى عشرات القضاة وشهر سيفه ضد قادة المعارضة، هل سيتمكن من مواجهة القضاء والمعارضة معا؟
يا أخي، أي قضاء يتحدثون عنه؟ القضاء الذي أخطأ أحد القضاة الكبار 6200 ملف عمليات إرهابية في تونس. هذا القضاء تواطأ مع الإرهابيين. هذا القضاء يسمونه في تونس قضاء البحيري، نور الدين البحيري، الوجه الآخر للغنوشي. نحن في حاجة إلى قضاء مستقل، قضاء عادل، قضاء مهني، قضاء يعني يفض قضايا الناس، لا قضاء يتقاضى الرشاوي ويتقاضى الأموال. إذا أردتم تعالوا إلى تونس وسنريكم أين يسكن القضاة وبماذا يتمتع القضاة. طبعا لا أعمل، هناك قضاة يعني شرفاء وهناك قضاة يعني يعملون بالحقيقة، ولكن أنا أتحدث عن هذه العصابة التي تدعي أنها على حق ولكنها في الحقيقة هي ذراع من أذرع النهضة والإخوان. أما بالنسبة للموضوع الثاني الذي ذكرته، سمحني فيه شنو الموضوع الثاني؟
قادة المعارضة.
أي معارضة يا أخي؟ المعارضة التي تتلقى الأموال من الخارج، المعارضة الذي تسكن في لندن لمدة 23 سنة على نفقة الملكة، 23 سنة العشرات من هذه المعارضة أتت من لندن وكانت تسكن في القصور في لندن، والغنوشي 23 سنة وهو هناك مع جماعة تفوق 20 أو 30 نفر على نفقة الملكة لك وأدري ما اسمها الآن، الملكة التي تدعي أنها قريبة من الإسلام وتحب الإسلام. ليس أبشع وأخطر من الاستعمار الإنجليزي. هؤلاء الذين يعني عدوهم الرئيسي هو الإسلام، ولذلك درعوا هذا الكيان الصهيوني من أجل محاربة الإسلام. وقيس سعيد اليوم يحارب بأن لوطنيته وليس كما يقولون عداءه للحريات والديمقراطية إلى آخره. تعالوا إلى تونس، دور المدن في تونس فسترون ما لا ترونه في أوروبا نتيجة هذه الديمقراطية التي يريدها الغرب والتي تريدها بروتوكولات بني صهيون. قيس سعيد لم يعادي الديمقراطية ولم يعادي الحرية، ولكن قيس سعيد من واجبه ونحن معه أن يحرص على الأخلاق وعلى الكرامة وعلى الوطنية. فنحن شعب عربي مسلم ندافع عن هويتنا ونرفض أن يتحول بلدنا إلى شيء آخر لا نريده.
نعم أستاذ أحمد، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، لدي سؤال أخير إن شاء الله بعده أطرحه عليك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، والعودة لتونس والأستاذ أحمد الكحلاوي معنا ضيفا كريما وعزيزا علينا، رئيس جمعية مناهضة التطبيع. أستاذ أحمد، الغنوشي يقول أوضاع البلاد تشبه ما حصل في سريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة. سؤالي هو، لماذا لم تتحرك الدول الغربية في إبداء أي وجهة نظر، يعني في الوقت الذي تقاتل هي جاهدة في قضية الدستور في سوريا؟
يعني تونس كسريلانكا، أنا أسأل الغنوشي، هو الذي كان يعمل تونس، وهو المسؤول عن كل السيئات التي حدثت، كل السياسات التي حدثت في تونس هي من مسؤوليته ومسؤولية جماعته. من كان يحكم في تونس؟ لم يكن قيس سعيد هو الذي يحكم في تونس. قيس سعيد كان رئيسا وفي بدايته، ولكن الحكم كان موزعا بين عدة رؤساء بين قوسين، ليس قيس سعيد وحده. الغنوشي نفسه كان رئيس البرلمان وكان يتصرف وكأنه رئيس البلاد. سمحني، يرتكبون جرائم ويحولون مسؤوليتها على قيس سعيد، هذا عيب، هذا ليس في أخلاق السياسة، بلا أخلاق لا تأتي إلا بالدمار للبلد. قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية العشر سنوات السوداء، بل يتحملها الغنوشي وجماعته والعصابة التي تدعي اليوم بأنها تدافع عن الحرية والحقوق والحريات. شعب تونس شبع حرية وشبع ديمقراطية، شعب تونس يريد الآن أن يشبع وأولاده وأبنائه وعائلته من الغذاء ومن التعليم ومن الصحة ومن الثقافة. نحن هذه الحريات التي يريدونها لنا لا نريدها، لأنها ليست في الحقيقة حريات، بل هي أدوات ووسائل لتدمير هذا البلد. انظر ماذا فعلوا في العالم، عندما انظروا ماذا فعلت أمريكا. نعم. أمريكا قتلت بزملين عراقي، فرنسا قتلت بزملين جزائري، وقس على ذلك في مختلف البلدان التي سيطروا عليها. لذلك يا أخي، كل هذه الدعايات التي يروجونها هي فقط لجماعة قد حكمت وفشلت وتتحمل مسؤولية فشلها وسوء إدارتها للشأن العام وللشأن السياسي.
الأستاذ أحمد،
حان الوقت لكي يرحل هؤلاء وسيرحلون، لأن الشعب لم يعد يريده. لأن الشعب عاش سنوية سوداء حقيقة، وهو لا يريد أن يعود هؤلاء. وهؤلاء سوف يرحلون لا محالة وبالتأكيد، والشعب لا يريدونه، وسوف يذهب الشعب يوم 25 إلى صناديق الاقتراع، وسوف يوافق على الدستور، وسوف يوافق على برنامج الرئيس قيس سعيد.
أحسنتم الأستاذ أحمد الكحلاوي، شكرا على شفافية الحديث وسهولة هذا الكلام الذي كان مفهوم لسائر مستمعين الأكارم. رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس توقفت معنا، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
حياكم
الله. تحياتي لكم أيضا، وأنتقل إلى تطبيق الواتساب. المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد لديه رسالة صوتية، استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. من المفروض أن القوى الوطنية التونسية الالتفاف حول سيد سعيد لحماية البلاد، سواء كانت وطنيته داخلية للتطهير أو خارجة للوقوف ضد رجعية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
أحسنت يا صبحي وبارك الله بك، إشارة دقيقة والتفاتة طيبة لمحور حديثنا. كذلك صبحي من الأردن، بارك الله بك. أم علي تقول سيأتي الدستور الجديد متناغم ومنبطح مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية، وطبعا هذا الرأي مغاير لما تحدث به الأستاذ أحمد الكحلاوي لإرادة الشعب المناهض للاستعمار بجميع أنواعه وضد التطبيع الصهيوني الأمريكي، وهذا يوضح جليا على عدم الأمن والاستقرار في البلد واستمرار الخلافات بين الطرفين الشعبي والحكومي. شكرا أم علي من البحرين على إبداء الرأي معنا في هذا البرنامج. يقول عبد الله من السنغال، لقد قام الرئيس التونسي بتعديل طفيف في الفصل الخامس من مشروع دستوره المقترح الذي لا يزال يواجه انتقادات داخلية خارجية شديدة نظرا للصلاحيات شبه المطلقة التي سيحوز عليها قيس سعيد إذا ما وافق التونسيون عليه. نعم، إذن مستمعينا مستمعاتنا، طبعا أشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا وبعثوا إلينا برسائل تخص عيد الغدير المبارك الذي عشناه في هذا اليوم. مرة أخرى أقول أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله بكم على هذه المساهمات الطيبة. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج، سننتظر إلى تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس لنرى كيف ستؤول الأمور في هذا البلد وما ستصب به الأوضاع نظرا للتغييرات التي أجراها قيس سعيد رئيس الجمهورية في هذا البلد. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم في أمان الله.
يكفي علي الله ما نحب.
منها نبتشر يا علي.
علي علي يا علي إلنا سند توفينا هذا وعد لما نجي النادي مدد. علي 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 علي
يبقى علي
إلنا سند
توفينا
هذا وعد
لما نجي
النادي مدد. علي 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 إمامي
شمس الملل
أميري
شمس الملل للحق ولي
إمامي
شمس الملل
أميري
للحق ولي
إمامي
شمس الملل مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فتح بيمينا هذا
حيدار حيدار مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فتح بيمينا هذا حيدار حيدار
يفرح إذا طه سلم يهجم على كل قارة علي ويبحي جمعها خيبر إلى تشهد من برز غير وضعها واحتاجنا للبوابة ونشفق لعها وطاه ينادي
يا علي
انت عبادي
يا علي
بك اعتقادي يا علي يا علي تبقى عنوان النصر يا علي.
علي علي وحدة علي سيف سقر من أبد ماك ومفر مالا شبه والي مضر. علي 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 علي
وحدة علي
سيف سقر
من أبد
ماك ومفر
مالا شبه
والي مضر. علي 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 علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات وطيب الله أوقاتكم بما يحل البهجة والفرح على قلوبكم وأنتم ترافقوننا عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأحبة يعتبر الشهيد الشيخ مرتضى مطهري واحدا من أهم قادة الثورة الإسلامية في إيران وأبرزهم. ولد في العام 1919 في مدينة مشهد المقدسة والتحق باكرا بالإمام الخميني رحمه الله وكان لصيقا به وتتلمذ عليه في الحوزة الدينية في مدينة قم. ومع تطور مراحل الثورة ضد نظام الشاه شارك مطهري بفاعلية في النشاطات الشعبية المعارضة للنظام وتعرض للاعتقال عدة مرات.
نعم، وعمل الشهيد مطهري مدرسا في كلية الإلهيات في جامعة طهران قبل أن يفصل منها في منتصف السبعينات. وعندما أخرج الإمام الخميني من العراق في العام 1978 لحق به مطهري إلى مقره المؤقت في باريس وعاد معه في الطائرة نفسها إلى طهران في بداية شباط عام 1979. وكلفه الإمام الخميني بتشكيل أول مجلس لقيادة الثورة بعد الانتصار على الشاه، ولكنه سرعان ما تعرض لعملية اغتيال بعد حوالي 3 أشهر من انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979. وقد حزن عليه الإمام الخميني إلى حد كبير ورثاه بكلمات مؤثرة وأعلن يوم وفاته حدادا وطنيا.
مارس الشهيد مطهري نشاطا فكريا مكثفا، فقد قام بتأليف عدد كبير من الكتب والأبحاث التي تميزت بالسهولة في مخاطبة الجيل الشاب الثائر في إيران ونشر الوعي والثقافة الإسلامية في أوساطهم. وكانت مؤلفاته متنوعة في مواضيع الفلسفة والعقيدة والأخلاق والتربية والسير والتاريخ والاقتصاد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. في حلقة اليوم نتناول كتاب الإسلام وإيران للشهيد مرتضى المطهري.
أيها الكرام، لعل الرد على القوميين في إيران كان العامل الأبرز الذي دفع الشهيد مرتضى مطهري إلى تأليف كتاب الإسلام وإيران الذي نحن بصدد مراجعته في هذه الحلقة من البرنامج والحلقة القادمة. ففي ظل النظام الشاهنشاهي فتحت الأبواب أمام القوميين المتعصبين للتعبير عن مشاعرهم العدائية إلى حد كبير تجاه العرب والإسلام ذاته بشكل صريح أحيانا ومستتر أحيانا أخرى.
نعم، ورغم أن المجوسية انقرضت ولم يبق في إيران من الزرادشتيين سوى بضعة آلاف، فإنهم تمتعوا برعاية رسمية في أيام الشاه، وكانت لهم مجلة مجوسية اسمها هوخاست تحرص على إظهار نفسها ناطقة باسم القومية الإيرانية. يقول مرتضى مطهري في هذا الصدد في كتابه الإسلام وإيران:
إن الدعايات الزرادشتية المجوسية التي بلغت اليوم أوجها وانتشرت وأصبحت موضة جديدة من الكلام الوطني القومي المعسول ليست إلا نشاطا سياسيا مدروسا ومخططا له حدوده وأبعاده. فالكل يدرك اليوم أن الإيرانية لا يرجع إلى الزرادشتية، وأن التعاليم الزرادشتية لا يمكنها أن تحل محل التعاليم الإسلامية، وأن الشخصيات الزرادشتية المزدكية والمانوية وكل من يقدم نفسه للناس تحت عنوان القومية الكاذبة والذين لا يعرفون بشيء سوى انحرافهم عن التعاليم الإسلامية، سواء من أعلن نشاطه بعنوان الحرب مع الإسلام أو من جعل عنوان مكافحة القومية العربية حجة كاذبة له، هؤلاء لا يستطيعون أن يحلوا في قلوب الإيرانيين محل الأبطال المسلمين أبدا.
مستمعينا الكرام، يخصص الشيخ مرتضى مطهري فصولا من كتابه الإسلام وإيران للرد على أطروحة المستشرق البريطاني السير جون مالكولم في كتابه تاريخ بلاد فارس، والتي انعكست لدى القوميين الإيرانيين ومنهم الدكتور عبد الحسين زهرنكوب الذي نشر كتابه قرنان من الصمت في العام 1959. وتتلخص تلك الأطروحة في أن القرنين الأولين لدخول الإسلام إلى إيران كانا قرني صمت وتجهيل واضطهاد، وتتأسس الأطروحة هذه على أن الفاتحين كانوا متخلفين أجلافا فحاربوا الحضارة الفارسية وفرضوا العربية بحد السيف، ما حتم على الفرس الأصليين التقوقع والسكوت اجتماعيا وثقافيا وسياسيا لمدة 200 عام حين تحررت إيران من سيطرة العرب العسكرية والسياسية.
أجل مستمعين الكرام، ويجادل آية الله مطهري بأن هزيمة الدولة الساسانية وانكسارها أمام الفاتحين العرب لم يكن سببها قوة إيمان المسلمين وتصميمهم فحسب، بل لأن عموم الإيرانيين لم يواجهوهم بمقاومة جدية أيضا، لأنهم كانوا غاضبين ومحبطين من حكامهم ونظامهم الديني الاجتماعي، إلى درجة جعلتهم يتطلعون إلى الخلاص والانعتاق منهم، ولو كان ذلك عن طريق التعاون مع العرب الذين كانوا يحملون رسالة واعدة بالعدل والمساواة.
نعم مستمعينا الكرام، ويمضي مطهري إلى القول إنه لم يكن هناك أي نوع من توازن القوى بين إيران ذات الثقل الحضاري والقدرات البشرية الكبيرة والعسكرية العريقة، والعرب بأعدادهم القليلة وخبرتهم العسكرية المحدودة جدا والمحصورة في حروب قبائلية داخلية. وبالتالي فإن ما حصل كما يقول مطهري هو أن أوضاع الدولة الساسانية بلغت حدا من السوء جعل شعب إيران يكره حكومته ودينه، ويصبح مستعدا للبحث عن ملجأ وبديل، ومنفتحا على الإصغاء إلى صوت العدالة والحقيقة ليسمعه ويسرع إليه ويتبعه. والنتيجة أن إيران لم تظهر مقاومة تذكر للفاتحين العرب، وذكر أمثلة على قيام قيادات عسكرية وزعماء أقاليم داخل إيران بالتعاون مع العرب وتسليم مناطقهم لهم من دون قتال.
ويضيف الشهيد مطهري أن دين زرادشت المتهرئ والفاسد كان يلفظ أنفاسه الأخيرة في إيران، ولو لم يأتي الإسلام لكان مصير إيران هو التحول إلى المسيحية حتما. ويشير مطهر إلى السهولة الشديدة التي تخلت فيها الأمة الإيرانية عن دينها ونظامها الفكري القديم لمصلحة الإسلام، ويقول إن من الأفكار الإسلامية التي جذبت الإيرانيين إليها أن الراعي أو القائد هو خادم للرعية أو الشعب وليس العكس، كما كان حالهم مع الملوك الساسانيين.
ويؤكد مطهري في كتابه الإسلام وإيران أن الفاتحين المسلمين العرب لم يفرضوا على الإيرانيين اعتناق الإسلام، بل إن تحول الفرس إلى الإسلام كان عملية تدريجية بطيئة استمرت على مدى 3 قرون. ويقول إنه لغاية القرن 10 الميلادي كانت هناك معابد للنيران المجوسية في إيران، والفكرة أن الانتقال إلى الإسلام كان طوعيا من قبل الغالبية العظمى من الإيرانيين. والسبب الرئيس الذي يقدمه مطهري لذلك هو انجذاب الإيرانيين إلى مبادئ العدالة والمساواة والمعايير الإنسانية اللاقومية واللاعنصرية في الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، استعراضنا لكتاب الإسلام وإيران للشيخ الشهيد مرتضى مطهري سيتواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
على الأيوان عين تريد القلب لو بيحب علي دقاته.